الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. حياكم الله مشاهدي الكرام في المجلس الثامن من مجالس شرح أصول في التفسير لشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وقد وصلنا فيما تحدثنا عنه في الأسبوع الماضي أو في الدرس الماضي إلى طرق التفسير، وبينا أن للتفسير 5 طرق: الأول تفسير القرآن بالقرآن، والثاني تفسير القرآن بالسنة، والثالث تفسير القرآن بأقوال الصحابة، والرابع تفسير القرآن بأقوال التابعين، والخامس تفسير القرآن باللغة والاجتهاد، وهو ما سنبدأ به درسنا هذا اليوم. فليتفضل الأخ مشكورا.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين،
آمين.
قال المؤلف رحمنا الله وإياه: ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق. من هنا يا شيخ؟
نعم.
لقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به. مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم الشرعي قوله تعالى في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء بصفة مخصوصة، فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب. وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر. ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي بالدليل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فالمراد بالصلاة هنا الدعاء، وبدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة، كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان.
بعد أن بيّن المؤلف رحمه الله تعالى الطرق الأربعة المعروفة في تفسير القرآن، وهي تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة وبأقوال التابعين، بيّن أننا إذا لم نجد شيئا من ذلك فإننا نلجأ إلى تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد الذي يعتمد على اللغة. ولا يقصد بذلك أن يفسر الإنسان القرآن برأيه حسب ما اتفق، ولكن حسب القواعد والأصول الشرعية والنظر في سياق الكلام وأيضا في مقاصد الشريعة، وهذا ما يسمى عند العلماء بالرأي المحمود. وقد وقع اختلاف بين العلماء في تفسير القرآن بالرأي، ولكن هذا الاختلاف عند التأمل فيه نجد أنه اختلاف لفظي، لأن الذي حرم الاختلاف أو حرم تفسير القرآن بالرأي إنما قصد الرأي المذموم المبني على الهوى أو المبني على غير علم. والذين أذنوا ورخصوا في تفسير القرآن بالرأي إنما قصدوا بذلك تفسير القرآن بما يتفق مع القواعد الشرعية ومع مقاصد الشريعة ومع اللغة المعروفة التي يحمل عليها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا نعلم أن تفسير القرآن بالرأي ينقسم إلى محمود ومذموم. فما كان موافقا لمقاصد الشريعة ومطابقا للقواعد المرعية عند العلماء في أصول الفقه ونحوها، وما كان أيضا لا يراد به صرف ألفاظ القرآن إلى عقائد أو أمور يعتقدها المفسر يريد أن يحمل كلام الله عليها وإن لم يحتملها كلام الله، وما كان أيضا متسقا مع سياق الكلام، متسقا مع ما قبله وما بعده وما يقارنه، أيضا موافقا للمواطن المشابهة له في كتاب الله عز وجل، فإن هذا يعتبر من الرأي المحمود الذي تتابع العلماء على القول به وعلى تفسير القرآن بمثله. النوع الثاني ما كان تفسير القرآن بالرأي المذموم، وهذا بلا شك محرم، وهو داخل في قول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويكون التفسير مذموما في حالين: الحال الأولى أن يفسر القرآن بمجرد ما تقتضيه اللغة وحدها، فينظر إلى الكلمة وإلى معناها في اللغة فقط من دون النظر إلى السياق وإلى مقصود الشارع وإلى معاني الكتاب والسنة وأيضا إلى كلام من تقدم من العلماء، ويفسر القرآن بمجرد المعنى اللغوي. وهذا لا شك أنه يعتبر لون من ألوان الانحراف في التفسير، وهو بوابة من بوابات الضلال، لأن أحيانا الكلمة في اللغة العربية قد تحتمل 5 معاني أو 7 معاني المراد منها معنى واحد، ولكن المعاني الأخرى مهملة ليست مرادة، فيأتي هذا الذي يريد أن يفسر فيفسرها بالمعاني الأربعة أو بواحد منها غير المعنى المقصود الذي يدل عليه السياق وتدل عليه دلائل أخرى. ولا شك أن هذا يعتبر من التفسير المذموم. مثلا في قول الله عز وجل: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ضحكت في اللغة تحتمل المعنى المعروف، وهو الضحك المعروف الذي لا نفسره بأكثر من ذكر لفظه، وتحتمل فضحكت أي حاضت، وهذا حمل الكلام على الحيض معروف في كلام العرب لكنه ليس متداولا ولا مشهورا ولا أيضا وردت عليه شيء من النصوص الشرعية وخصوصا في القرآن الكريم. فإذا فسرنا الكلام بأنه فضحكت أي حاضت فإنه تفسير موافق للغة، لكنه ليس تفسيرا موافقا للقواعد المعروفة في أصول التفسير. فمن أهم القواعد في أصول التفسير أن يحمل الكلام على المعنى المشهور المتداول المعروف بداهة من كلام العرب، ولا يحمل على المعنى الغريب المنكر القليل الذي لا يكاد يتحدث به إلا الناذر من الناس. وهلم جرى في كلمات كثيرة ترد يمكن أن تكون معنى للآية أو تغير معنى الآية، لكنها هي موافقة للغة من لغات العرب ولكن ليست موافقة للغة المعروفة المشهورة التي ينبغي حمل الكلام عليها. مثلا قول الله عز وجل: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. بردا يعني هواء يبرد أجسادهم، ويمكن أن تكون بمعنى بردا أي نوما، لأن البرد يطلق في كلام العرب في بعض لغاته على النوم، فمعنى الكلام لا يذوقون فيها نوما ولا شرابا. ولكن المعنى المشهور المعروف المتداول الذي ينقدح في الذهن أول ما يسمع العربي كلمة بردا هو أن البرد هو الهواء البارد، يعني لا يذوقون فيها هواء باردا يبرد حر أجسادهم ولا شرابا يبرد أجوافهم. وهكذا ينبغي لنا أن نستعمل أو نفسر القرآن بالشيء المشهور المعروف. ومثله على سبيل المثال قول بعضهم في قول الله عز وجل: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فقوله ويثبت به الأقدام يمكن أن يكون المعنى من حيث اللغة المجردة هو أن يثبت الإنسان في القتال، المقصود بها رباطة الجأش والثبات للعدو، هذا معنى لغوي معروف. ويمكن أن يكون المقصود بها ويثبت به الأقدام أن تثبت الأقدام على الأرض فلا تغوص فيها. هذان معنيان كلاهما محتملان في اللغة، لكن أيهما المعنى الذي دل عليه دليل صحيح؟ نقول المعنى الثاني هو الذي دلت عليه الأخبار الواردة في السيرة النبوية والآية الواردة في سورة الأنفال، عندما ذكر الله عز وجل يعني المكان إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب وأسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، وبين الله أن المؤمنين نزل عليهم مطر لبد لهم الأرض، وأن الكافرين نزل عليهم مطر أوحل لهم الأرض جعلها وحلا بحيث تغوص أقدام أنعامهم في الأرض فيشق عليهم المشي والتحرك، وهذا من رحمة الله بالمؤمنين وعذابه على الكافرين. إذن قوله ويثبت به الأقدام تحتمل معنيين، المعنى الأول تثبيت القلوب، والمعنى الثاني تثبيت الأقدام حقيقة على الأرض حتى لا تغوص فيها. أي المعنيين هو المراد؟ عندما نتأمل الآية نجد أن المعنى الثاني وهو تثبيت الأقدام على الأرض حتى لا تغوص هو المراد، لأن تثبيت القلوب قد جاء قبله وليربط على قلوبكم ويثبت بالأقدام. الدليل الثاني على إرادة هذا المعنى هو ما ورد في السيرة النبوية من أنه نزل مطر على المؤمنين كان رفيقا وعلى الكافرين كان شديدا، وهذا يدلنا على أن القرآن لا يفسر بالمعاني اللغوية المجردة، وإنما يفسر بماذا؟ يفسر باللغة التي يحتف بها قواعد أخرى يعرف بها معاني كلام الله، كالسياق وكتفسير اللغة أو التفسير باللغة المشهورة دون المنكرة والشاذة والقليلة، وأن تكون هناك أدلة أخرى تدل على المعنى المختار من اللغة، وهلما جرى. يبقى هنا ما هو الطريق الثاني من التفسير، أو ما هو النوع الثاني أو السبب الثاني من أسباب التفسير المذموم؟ هو أن يعتقد الإنسان عقيدة ثم يحمل القرآن على تلك العقيدة. فهو مثلا يعتقد أن إثبات الصفات لله عز وجل يستلزم مشابهة الله لخلقه، لما اعتقد هذه العقيدة وجاء إلى القرآن وجد فيه صفات لله عز وجل، ماذا فعل بها؟ ذهب يؤولها ويبحث لها عن معاني أخرى. فمثلا هو يمكن أن يكون لله، أن يوصف الله بأن يكون له يد أو وجه أو ساق أو غير ذلك مما ورد في الكتاب أو السنة. فلما استقرت هذه العقيدة في قلبه وهو أن إثبات أي صفة لله فإن ذلك يستلزم المشابهة، ماذا فعل؟ دخل إلى عالم القرآن، كل ما جاءته صفة مثبتة لله عز وجل حرفها وأولها، وصار هذا بوابة من بوابات الضلال. ولذلك العلماء يقولون قاعدة جميلة جدا، وهي أنه يجب عليك أن تستدل أولا ثم تعتقد، يعني تبحث عن الدليل ثم تكون العقيدة من الدليل، وإياك أن تقلب فتعتقد أولا ثم تستدل. فبعض الناس يعتقد عقيدة معينة ثم يدخل إلى عالم القرآن ليبحث عن الدليل الموافق لهواه، فإذا كان الدليل مخالفا لهواه حرفه أوله صرفه عن ظاهره إلى المعنى الذي يريده. وبهذا نعلم أن يعني التفسير المذموم أو الرأي المذموم يكون من إحدى جهتين، إما التفسير بمجرد اللغة، أو أن يعتقد الإنسان عقيدة ثم يدخل إلى القرآن وهو يريد شيئا معينا يصرف عنه يصرف إليه ظاهر القرآن أو يصرف ألفاظ القرآن عن ظاهرها إلى المعنى الذي أراده. ثم ذكر الشيخ أنه متى جاءت الألفاظ في القرآن فإننا نفسرها بالألفاظ الشرعية أو بالمصطلحات الشرعية، وهذه المصطلحات الشرعية قد جاءت الشريعة ببيان معانيها كالصلاة والزكاة والحج والصوم، هذه ألفاظ لها مدلولات لغوية، لكن جاءت الشريعة وحددت هذا المدلول بمعنى معين. فالحج هو هذه الأفعال المعروفة التي تبدأ بكذا وتنتهي بكذا، والصيام هو كذا، والصلاة هي كذا، ولها ارتباط بالمعنى اللغوي، لكن في اللغة لها مدلول خاص. فإذا جاءتنا أي عبارة أو لفظ في القرآن الكريم فإننا نفسره بما يدل عليه الشرع لا بما تدل عليه اللغة، إذا اختلف المعنى اللغوي عن المعنى الشرعي. مثال ذلك: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لا تصلي على أحد منهم يعني لا، أي لا تصلي صلاة الجنازة. أي نعم. فالمعنى هنا المطلوب هو المعنى الشرعي، لأن كلمة تصلي جاءت في القرآن فنفسرها بالطريقة الشرعية أو بالاصطلاح الشرعي، إلا أن يقوم دليل على أن المراد هو المعنى اللغوي، وذلك في مثل قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وإيش؟ وصلي عليهم. فإن قوله وصلي عليهم يمكن أن يراد به المعنى الشرعي ويمكن أن يراد به المعنى اللغوي، لكن عندنا دليل يدل على أن المراد هو المعنى اللغوي، وبذلك نعطل تفسير هذه الكلمة بالمصطلح الشرعي. فقول ولا تصلي عليهم، وأسف وصلي عليهم، أي أدعو لهم. لماذا؟ لحديث عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء أبي بصدقتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. فعرفنا أن معنى الآية هو الدعاء، أنها الصلاة هنا بمعنى الدعاء. ونضرب مثال آخر بالصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ما معنى الصيام؟ هو الصيام الشرعي المعروف، وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طيب، وفي قول الله عز وجل: إني نذرت للرحمن صوما، ماذا يراد به؟ هل هو المعنى الشرعي ولا المعنى اللغوي؟ لماذا؟ ما هو الدليل؟ تتمت الآية فلن أكلم اليوم إنسيا. فإن اتفق المعنى اللغوي والمعنى الشرعي فلا إشكال، وهذا كثير في القرآن الكريم، كالأرض والسماء وغيرها من الكلمات التي وردت متفقا فيها معنى اللغة، المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي. نعم.
الاختلاف الوارد في التفسير بالمأثور. الاختلاف الوارد في التفسير بالمأثور على ثلاثة أقسام: القسم الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية، مثاله قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال ابن عباس: قضى أمر. وقال مجاهد: وصى. وقال الربيع بن أنس: أوجب. وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية. القسم الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنويع، مثاله قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال ابن مسعود: هو رجل من بني إسرائيل. وعن ابن عباس أنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البلقاء. والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها، لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل. ومثال آخر قوله تعالى: وكأسا دهاقا. قال ابن عباس: دهاقا مملوءة. وقال مجاهد: متتابعة. وقال عكرمة: صافية. ولا منافاة بين هذه الأقوال، والآية تحتملها، فتحمل عليها جميعا ويكون كل قول لنوع من المعنى. القسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما، فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره. مثال ذلك قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال ابن عباس: غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، وقيل غير خارج على الإمام ولا عاص بسفره، والأرجح الأول لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة، وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك. ومثال آخر قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: في الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وقال ابن عباس: هو الولي. والراجح الأول لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، ذكر الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر طرق التفسير، وهو موضوع مهم جدا من موضوعات أصول التفسير، ذكر قضية اختلاف السلف في التفسير. فالسلف رحمهم الله تعالى قد كثر اختلافهم في التفسير، لكن اختلافهم في التفسير غالبه من باب الاختلاف المتنوع، اختلاف التنوع. ما هو اختلاف التنوع؟ هو الاختلاف الذي يمكن أن تجتمع الأقوال فيه ولا تتضاد، بمعنى أننا يمكن أن نحمل الكلام على هذا وهذا وهذا. ولأجل ذلك نجد المفسرين يحرصون على نقل كلام السلف، ثم إنهم إذا نقلوا ذلك الكلام وقد يكون مختلفا في الظاهر لا يرجحون بين أقوال السلف رضوان الله تعالى عليهم، ويدعون الآية. فنظن نحن أن في خلاف وأننا لا نعرف ماذا نصنع أمام هذا الخلاف، أو أن الذين نقلوه إلينا لم يبينوا ولم يوضح لنا ما هو الراجح من هذه الأقوال. ولذلك يتحير كثير من الناس عندما يقرأ في تفسير ابن كثير أو البغوي أو الطبري أو ابن أبي حاتم أو غيرها من كتب التفسير، كيف أن هذه الأقوال الكثيرة في الآية ومع ذلك لم يرجح المفسرون فيها. فنقول لأجل هذا عقد هذا الباب، وهو اختلاف السلف في التفسير. فما هو العمل؟ نقول إن اختلاف السلف في التفسير ينقسم إلى اختلاف تنوع واختلاف تضاد. فاختلاف التضاد هو الذي لا يمكن اجتماع الأقوال فيه، بل لا بد أن نرجح قولا من الأقوال، وهو أن يكون كل قول مضادا للآخر، أن يكون كل قول مضادا للآخر، بحيث إما نقول بهذا أو نقول بهذا. والنوع الثاني هو اختلاف التنوع، وهو الذي يمكن اجتماع الأقوال فيه ولا مانع من حمل الآية على كل المعاني الواردة في تلك الآية. فالشيخ رحمه الله يعني استعمل طريقة مناسبة جدا لجمع هذه الأنواع الثلاثة، فقال إن الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام. القسم الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى، يعني ألفاظهم مختلفة ولكن المعنى الذي يريدونه واحدا. طيب لماذا تختلف ألفاظهم؟ لأنه يعني كل واحد يعبر عن المعنى باللفظ الذي يراه أقرب، باللفظ الذي يراه أقرب. تعرفون لا تكاد تجد كلمة تقوم مقام كلمة، وخصوصا من كلمات القرآن، وهذا يعني أن المترادف في القرآن إما نادر وإما معدوم، ولذلك السلف يفسرون الكلمة بكلمة قريبة منها. مثلا قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ما معنى قضى؟ قال ابن عباس: قضى أي أمر. وقال مجاهد: وصى، وقال الربيع بن أنس أوجب. فهذه التفسيرات الثلاثة ألفاظها مختلفة لكن معناها واحد، المراد منها شيء واحد. ولذلك هذا كثير في التفسير، مثلا في قول الله عز وجل وما مسنا من لغوب أي من تعب، وما مسنا من لغوب أي من نصب، وما مسنا من لغوب أي من سآمة. فتعب ونصب وسآمة كلها تدور يعني متقاربة جدا. وإياك تجد كثير من المفسرين إذا ذكر مثل هذه الأشياء قال وكلها متقاربة، أو هذه التفاسير قريب بعضها من بعض. وهذا هو النوع الأول. فإن قلت لماذا ينقلون لنا ذلك، نقول من أجل أن تكتمل صورة المعنى لديك، ومن أجل أن لا يضيق على الناس، بحيث إذا ذكر أحدهم هذا التفسير أو هذا أو هذا يكون موافقا للحق فيها. ولذلك حرص المفسرون أو من كتبوا في التفسير على نقل جميع ما ذكره السلف من ألفاظ مختلفة في التفسير لأجل هذا الأمر، وهو أن يكون هناك اتساع في التفسير واختلاف في بيان المعنى، فيكون عندك فرصة يعني التعبير بأي واحد أو فهم المعنى من جميع هذه الألفاظ كلها. هذا النوع الأول مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. النوع الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى، لكن الآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فالآية محتملة للمعنيين، وإلا فالمعنيان مختلفان، لكن الآية بسياقها أو الآية بمدلولها تحتمل هذا وتحتمل هذا. وهذا أمثلته كثيرة جدا، وغالب ما عند السلف من التفسير المختلف هو من هذا القبيل، وهو أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة ولفظ مختلف ومعنى أيضا مختلف، لكن الآية تحتمل كل هذه المعاني. مثال ذلك اهدنا الصراط المستقيم، قال بعضهم القرآن، قال بعضهم السنة، قال بعضهم الإسلام. طيب أيها الصحيح؟ نقول كلها مرادة، فالآية تحتمل هذا وهذا وهذا. ومثل ما ذكره الشيخ رحمه الله فيما يختلف فيه العلماء، مثلا في من نزلت فيه الآية أو ما قصة هذه الآية ما هي، قول تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، من هذا المراد؟ قال ابن مسعود هو رجل من بني إسرائيل، قال ابن عباس إنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البلقاء. طيب الآية تحتمل ما دام هذه الأوصاف انطبقت على هذا اليمني أو هذا الإسرائيلي أو هذا الرجل من البلقاء، ما دامت تنطبق عليه هذه المواصفات فما الذي يمنع أن تكون الآية كأنها نزلت في قصته؟ ومثلها في قول الله عز وجل قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، ذكر المفسرون فيها قريب من 5 قصص، ولا مانع من قبول هذه القصص كلها. لماذا؟ لأن الأوصاف المذكورة في الآية لم تحدد شيئا معينا، فما دامت هذه القصص منطبقة أو مطابقة لما ذكر في الآيات فلا مانع من إدخالها جميعا في معنى الآية. قال الشيخ والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل. ومثله ما يذكره أيضا المفسرون من ذكر أسباب النزول، يقول نزلت في كذا ونزلت في كذا ونزلت في كذا. إذا كانت ألفاظ الآية تحتمل هذا وهذا وهذا فلا مانع أن تحمل على أنها نزلت في هذا وفي هذا وفي هذا. قال ومثال آخر وهو قول الله تعالى وكأسا دهاقا، قال ابن عباس دهاقا أي مملوءة، وقال مجاهد متتابعة، وقال عكرمة صافية. ولا مانع من حمل الآية على هذه المعاني أو حمل هذه المعاني كلها وتفسير الآية بها، فنقول مملوءة متتابعة صافية. لأنه لا منافاة بين هذه الأقوال ويمكن اجتماعها في معنى الآية. ومثل قول الله عز وجل إذا الشمس كورت، ما معنى كورت؟ قيل كورت لفت، وقيل كورت انطفأت، وقيل كورت أي ألقيت في النار. وهذا من هذا النوع الذي ذكره الشيخ رحمه الله لأنه يمكن اجتماع هذه المعاني في معنى الآية. كذلك قول إذا النجوم انكدرت، ما معنى انكدرت؟ قيل انكدرت أي سقطت، وقيل انكدرت انطفأت. ونقول نحن يمكن حمل الآية على هذا وعلى هذا، ونفسر الآية بهما جميعا. ويجتهد بعض المفسرين ينظم المعنى من هذه الأقوال كلها، فماذا يقول؟ يقول سقطت فانطفأت، ويقول إذا الشمس كورت لفت حتى ذهب ضوءها ثم ألقيت في النار. فأنت تظن أن هذا قول جديد، لا، هو قول قد جمع الأقوال المذكورة في الآية الواردة عن السلف التي يحتملها معنى الآية. ومثله في نفس السورة مثلا والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، ما معنى عسعس؟ عسعس في اللغة تحتمل معنيين، أقبل وأدبر. من السلف من فسر الآية بأنها أقسم الله بالليل إذا أدبر، ومنهم من فسرها بأنه أقسم أن الله أقسم بالليل إذا أقبل. فنقول هل هناك مانع من حمل الآية على أن الله أقسم بالليل حين إقباله وأقسم بالليل حين إدباره؟ لا مانع، لأن لله أن يقسم بما شاء من خلقه، ولا يختلف معنى الآية إذا أقسم الله بأول الليل أو أقسم بآخر الليل. وإياك تجد بعض المفسرين يقول والليل إذا عسعس أقبل، وبعضهم يقول والليل إذا عسعس أدبر، وبعضهم يقول والليل إذا عسعس أقسم الله بإقبال الليل وإدباره. بل أغرب من هذا أنك لو جئت لنفس السورة في قول الله عز وجل فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، فلا أقسم بالخنس فيها قولان مشهوران لأهل العلم. لا أقسم بالخنس يعني النجوم التي تطلع ثم تغيب، ولا أقسم بالخنس قول آخر بقر الوحش التي تكون ظاهرة فإذا جاء الصائدون اختفت وذهبت إلى كناسها. فانظر الفرق الكبير بين النجوم وبين بقر الوحش. ما سبب الاختلاف؟ سبب الاختلاف أن الألفاظ المذكورة هذه تصلح أن تكون وصفا للنجوم وتصلح أن تكون وصفا لبقر الوحش. فلو جاء أحد المفسرين وقال أقسم الله بالنجوم، وجاء آخر وقال أقسم الله ببقر الوحش، وجاء ثالث وقال أقسم الله بالنجوم وببقر الوحش، فإنه في الحقيقة لا إشكال في ذلك كله، لأن الآية تحتمل هذا وتحتمل هذا ولا تضاد بينهما. وبهذا إذا فهمنا هذه القاعدة هان علينا كثيرا ما نراه من كثرة اختلاف المفسرين. فنقول لكم ولإخواننا المشاهدين إن الاختلاف الواقع في كتب التفسير كثير منه من هذا النوع، هو من باب اختلاف التنوع، فعليك أن تستفيد من هذه الأقوال وتوظفها في فهم الآية. وقليل ما يقع تفسير ما يقع التضاد في التفسير بخلاف الفقه، فإن الغالب في الاختلاف بين الفقهاء هو اختلاف تضاد، إما أن تقول بهذا أو بهذا، يعني إما أن يكون هذا الحكم واجبا أو سنة، أو مكروها أو محرما، أو مباحا أو واجبا، وهلم جرا. قال الشيخ رحمه الله النوع الثالث اختلاف في اللفظ والمعنى، ولكن الآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما. فهنا يجب علينا أن نرجح بين القولين ونقول معنى الآية كذا، ولا نذكر يعني ولا نقول إن الآية يصح فيها هذا وهذا، إما هذا أو هذا. وهذا ليس كثيرا في التفسير، موجود ولكنه ليس كثيرا. قال مثال ذلك قول الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يقول قال ابن عباس غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، يعني غير باغ أي مريد للميت، غير مريد لأكل الميتة ولا متعد في أكلها، ولا إيش متعد في أكلها يعني بأن يأكل شيئا زائدا عن الحاجة. فالله عز وجل أباح لنا الأكل من الميتة بشرطين. الشرط الأول ألا نكون مريدين لها ولا راغبين في الأكل منها، وإنما الضرورة جعلتنا نأكل منها. الشرط الثاني ولا عاد أي غير متعد حين الأكل عن قدر الحاجة، فتأكل من الميتة عند الضرورة إذا خفت على نفسك الهلاك بشرط ألا تكون مريدا للأكل منها، والشرط الثاني ألا تتعدى على قدر الضرورة، تأكل ما يقيم صلبك وينقذك من الموت. واضح هذا؟ فالمعنى هذا نلاحظ أنه في الأكل من الميتة والآية تدل عليه. قال وقيل غير باغ ولا عاد أي غير خارج على الإمام، هذا معنى غير باغ، ولا عاص بسفره، هذا معنى عاد. يقول الشيخ والأرجح الأول. لماذا يا شيخنا؟ قال لأنه لا دليل في الآية على الثاني، كونك تقول غير باغ أي خارج عن الإمام ولا عاص بسفره، من أين لك هذا؟ ما في دليل يدل على هذا في الآية، ولا في إشارة في الآية تدل على هذا المعنى، بل الكلام كله يدور على الأكل من الميتة. المقصود غير باغ في الميتة ومريد لها ولا عاد أي متعد في أكلها فقط. وأما أن جئت بمعنى جديد فإنك تحتاج إلى دليل، ولا دليل في الآية يسعف بالمعنى الثاني. قال ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة. الله لماذا قال إنما حرم عليكم الميتة؟ قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قال المقصود بحل ما ذكر من الأشياء المذكورة دفع الضرورة فقط عن الإنسان حتى تبقى نفسه ولا يموت، وهي واقعة في حال خروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك. فأنت إذا فسرت الآية بالتفسير الثاني يعني كأنك أخرجت الآية عن معناها الذي نزلت من أجله، وهو إباحة الأكل من المذكورات في حالتي، في حال الاضطرار، بغض النظر عن مرادك وهدفك من السفر أو الحال التي أنت عليها. وذكر الشيخ بعد ذلك مثالا آخر في قول الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. طبعا لم يختلف العلماء في قوله إلا أن يعفون، وهي أن تعفو المرأة عن النصف الذي لها. فالرجل إذا طلق المرأة قبل أن يمسها وقد سمى لها صداقا، قال على مهر مقداره مثلا 40,000 ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فإن الواجب في هذه الحالة أن تعطى المرأة نصف المهر المسمى. واضح؟ قال إلا أن يعفون، يعني أن تعفو المرأة عن هذا النصف، فتقول هذا الرجل لم يدخل بي فأنا لا أخذ من حقه أو ماله شيئا ولا أكلفه، فتعفو هي بنفسها. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ اختلف المفسرون على قوله، قول الأول أنه الزوج، قول الثاني أنه الولي، وهما قولان مشهوران في كتب التفسير وعند الفقهاء أيضا. طيب ما هو القول الصحيح؟ يقول الشيخ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وقال ابن عباس هو الولي، والراجح الأول لدلالة المعنى عليه. كيف لدلالة المعنى عليه؟ لأن الله ذكر العفو من جهة الزوجة ومن جهة الزوج يعني المقابل، يعني إلا أن تعفو المرأة عن النصف الذي فرض لها أو يعفو الرجل عن النصف الذي يرد إليه فيقول لك أيتها المرأة جميع هذا المهر الذي سميت لك جبرا لخاطرك ويعني ملاطفة لك على ما حصل من كسرك بالطلاق. قال والراجح الأول لدلالة المانع عليه ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلته أيضا قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما هو القرء؟ قيل القرء الحيض وقيل الطهر، فهما قولان مشهوران عند العلماء. طبعا قد تقول ما يمكن حمل الآية على المعنيين، نقول ما يمكن، لأنك الآن ستحدد ماذا؟ ستحدد العدة التي تعتدها المرأة، إما أن تكون بالحيض بمعنى كلما حاضت حيضة انتهت من واحدة من العدد من الأقراء، وإما أن تقول بالأطهار كلما طهرت، فإذا طهرت المرة الأولى طهرت المرة الثانية طهرت المرة الثالثة. إذن بين الأولى والثانية كم؟ 7 أو 8 أيام. هذه 7 أو 8 أيام تدلنا على أن الاختلاف هنا ليس اختلاف تنوع وإنما هو اختلاف تضاد. أي نعم، فاختلف العلماء في هذه الآية على قولين مشهورين، منهم من يقول 3 قروء أي 3 أطهار، ومنهم من يقول 3 قروء أي 3 حيض، وهذا يعتبر من باب اختلاف من باب اختلاف التضاد. دعونا الآن نذكر بعض الأمثلة لنجرب معكم، لأن هذا الموضوع في نظري من أهم الموضوعات في أصول التفسير. نذكر بعض الأمثلة معكم ونسألكم. في قول الله عز وجل والعاديات ضبحا، اختلف المفسرون في العاديات ضبحا على قولين، قيل إنها الخيل وقيل إنها الجمال، وهذا القول لعلي بن أبي طالب والقول الأول لابن عباس وجماعة. طيب هل هذا من باب اختلاف التنوع ولا اختلاف التضاد؟ ما رأيكم؟ تفضل يا شيخ.
هذا اختلاف التنوع.
طيب الجمل والخيل يعني بينهما اختلاف واضح جدا، إما هذا خيل وهذا جمل.
الآية ممكن تحتمل كلا.
أيوة لاحظتم كيف الآية أصلا أقسم الله عز وجل بالعاديات، جيد، والعاديات صفة لموصوف محذوف لم يذكر، هل الله يريد والخيل العاديات أو والجمال العاديات؟ وهذه الصفة صالحة للجمال وصالحة للخيل، يعني تنطبق على هذه وعلى هذه، فنقول إن هذا الخلاف من باب اختلاف التنوع، من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد. مثال آخر في قول الله عز وجل والفجر، قيل أقسم الله بكل فجر من السنة، بكل فجر من أفجار السنة، وقيل أقسم الله بفجر يوم معين من السنة، فهذا الاختلاف هل هو اختلاف تنوع أو تضاد؟ نعم
اختلاف تنوع.
اختلاف تنوع، ولذلك يعني الأمر فيه يسير جدا، الأمر فيه يسير. طيب في قوله والشفع والوتر، قيل الشفع هم الخلق والوتر هو الله، وقيل الشفع هو أيام 10 ذي الحجة أو أيام معينة ذات شفع، والوتر هو اليوم 9 من ذي الحجة أو نحو ذلك. فما نوع هذا الخلاف؟ نعم
تنوع.
أيضا اختلاف تنوع، ومثله مثلا قول الله عز وجل والتين لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، قيل إنه قسم بآدم وذريته، وقيل إنه قسم بكل والد وبكل مولود. ما نوع هذا الاختلاف؟ نعم شيخ،
هذا اختلاف التنوع،
اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. ومثل ذلك أيضا في قول الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. قيل ختامه مسك يعني خاتمته وآخر ما فيه المسك، وقيل ختامه مسك أي مختوم بالمسك، وقيل ختامه مسك أي ممزوج بالمسك. فما نوع هذا الاختلاف؟ نعم
تنوع،
اختلاف تنوع. أنا أذكر هذه الأمثلة لكم يا شباب من أجل أنه نعرف أن كثير من الخلاف في التفسير يعني هو لتوسيع المعنى، وليس هناك إشكال في أن تحمل الآية على هذا المعنى أو هذا المعنى أو هذا المعنى، ولأجل ذلك تجد أن المفسرين يذكرون هذه المعاني والاختلافات في تفسير القرآن ولا يرجحون، أو إذا رجحوا يقولون مثلا الأول أولى، يعني هذا أولى وأليق بسياق الآية أو بمعناها من ذاك. طيب مثال أخير ونختم به هذه الحلقة، قول الله عز وجل قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. ما المراد بالسبيل في الآية؟ هل هو طريق خروجه من بطن أمه أو السبيل هو طريق الخير والشر؟ نعم
هنا خروجه من بطن أمه،
نعم في الآية،
نعم.
أي نعم، طبعا في قولان للسلف في هذه الآية وكلاهما محتمل، ولا مانع من حمل الآية على هذا وعلى هذا، وقد يقول قائل أن الراجح هو السبيل هو طريق خروجه من بطن أمه لأجل السياق، وقد يقول قائل إن السبيل هنا هو طريق الخير والشر لأن الله قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهلم جرى من الآيات الكثيرة التي وقع الخلاف فيها بين السلف، وحصيلته أنه من باب اختلاف التنوع، إما أن يكون باب اختلاف الألفاظ أو اختلاف الألفاظ والمعاني، لكن كل هذه المعاني تحتملها الآية. ولذلك هذا التقسيم الذي ذكره شيخنا رحمه الله في الخلاف بين السلف في التفسير مهم جدا لطالب العلم، ويحل له إشكالا كبيرا في كتب التفسير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم والسامعين من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ونلتقي نحن وإياكم في الدرس القادم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
الآن في جميع الدول العربية ولفترة محدودة، اشترك لمدة عامين واحصل على جهاز استقبال بالإضافة إلى 6 أشهر مجانا، أو اشترك لمدة عام واحصل على جهاز استقبال بالإضافة إلى 3 أشهر مجانا. للاشتراك يرجى زيارة أقرب موزع للمجد. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة. عملاؤنا الكرام، يمكنكم تجديد الاشتراك في باقة قنوات المجد الفضائية عبر الخدمات التالية: خدمة الإنترنت أو خدمة الهاتف المصرفي أو خدمة الصراف الآلي، وذلك في جميع البنوك بالمملكة. ولتجديد الاشتراك عبر خدمة الصراف الآلي اتبع هذه التعليمات: أرسل رسالة قصيرة SMS تحتوي على رقم بطاقة الاشتراك الخاصة بك إلى الرقم 0532257777. ستصلك رسالة قصيرة SMS تحتوي على رقم فاتورة السداد، اختر الفترة التي ترغب في سدادها. ضمن شاشة الصراف الآلي اختر سداد المدفوعات، ثم اختر قنوات المجد أو اكتب رقم الشركة 081، ثم اضغط تأكيد. أدخل رقم فاتورة السداد للفترة التي اخترتها. عند ظهور المبلغ المطلوب اضغط تأكيد للموافقة على السداد من حسابك. سيتم تفعيل الاشتراك فورا بعد السداد مباشرة. كما ستصلك رسالة قصيرة SMS على جوالك تفيد استلام المبلغ وتفعيل الاشتراك. ولمزيد من المعلومات نسعد بتواصلكم على الرقم 011-225-7777 أو على الموقع الإلكتروني www.almajtv.tv. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن صحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، ماذا عن الصحف التي ردها عثمان إلى حفصة، اللي الصحف التي جمعت في عهد أبي بكر؟ قال يجيب عن ذلك سالم ابن عبد الله بن عمر، فيذكر أن مروان يعني ابن الحكم كان يرسل إلى حفصة يسألها الصحف التي كتب منها القرآن، فتأبى حفصة أن تعطيه إياها. قال سالم: فلما توفيت حفصة ورجعنا من دفنها أرسل مروان بالعزيمة إلى عبد الله بن عمر ليرسلن إليه بتلك الصحف، فأرسل بها إلى عبد الله بن عمر فأمر بها مروان فشققت، فقال مروان: إنما فعلت هذا لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالمصحف، بالمصحف العثماني، فخشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف مرتاب، أو يقول إنه قد كان شيء منها لم يكتب فتقع فتنة وتعود، فأراد أن يلغي الفتنة ويزيل هذه الصحف كما أزيلت الصحف التي كانت موجودة عند الصحابة. فاستقر الأمر بعد الجمع العثماني على مصحف عثمان الذي جمعه، ولم يبق هناك غيره، واقتدى اقتدى بعثمان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، واقتصروا على المصحف العثماني درءا للمفسدة وحسما لمادة الخلاف وجمعا للأمة على كتاب واحد. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في هذا الأمر الكبير جدا، وذكرنا هذه الخلاصة ولعلها تكون كافية إن شاء الله تعالى. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، حياك الله وأعانك. طيب، أنتم معي يا إخوان؟ شكلنا بنرجع للأسئلة والنقاشات لأجل النشاط، ها؟ الأسئلة منكم ولا مني أنا؟ لا، أنا أسألكم، أما أنتم فلا تسألون، فلا تسألون. طيب نأخذ سؤالين إرضاء للإخوان حتى لا يزعلوا علينا ولا شيء. في الأحرف السبعة هو هذا القول مجموع الروايات تعضده، والمقصد من الجمع يعضده، ومن قرأ الكتاب الذي أحلتكم عليه سيتبين له الأمر هذا بجلاء. نعم يا أخي.